بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن كميل بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل لبعض أهل المدينة، فقال: يا أبا هريرة، هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات، حثى بكفه عن يمينه وعن يساره وبين يديه، وقليل ما هم. ثم مشى ساعة فقال: يا أبا هريرة، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ من الله إلا إليه. ثم مشى ساعة فقال: يا أبا هريرة، هل تدري ما حق الناس على الله وما حق الله على الناس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فإذا فعلوا ذلك فحق عليه أن لا يعذبهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن كميل بن زياد به مثله. وفي آخر مقدمة سنن الدارمي لكميل بن زياد وصية أو نصيحة طويلة في سندها كلام. قال الشيخ رحمه الله: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا كميل بن زياد، وقد وثقه ابن معين وابن سعد، وقال ابن عمار: رافضي، وهو ثقة من أصحاب علي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في الضعفاء: لا يحتج به. انتهى مختصرا من تهذيب التهذيب. وفي الرواية عن أهل البدع ما لم يؤيد بدعتهم خلاف بين أهل العلم. في مقدمة صحيح مسلم جملة من الآثار النهي عن ذلك، وفي سنن وفي علل ابن رجب والملحق عدم الأخذ عنهم، كأثر ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. والأثر الآخر: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ عنهم. وجملة من هذا الباب. وآخرون يرون أنه إن روى ما لا يؤيد بدعته وكان معلوما بأنه ما يكذب ومعلوم بالعدالة فلا يكذب، يؤخذ عنه ما لا يؤيد بدعته، وعلى ذلك جمهور العلماء. وهذا جاري على هذا المعنى، أن يؤخذ ما لا يؤيد بدعته هذا الحديث وجملة من الأحاديث. وقد ذكر الإمام البخاري في صحيح عباد الرواجني، الرواجني يعقوب بن عباد الرواجني وعباد بن يعقوب الرواجني، ما اعتمده، حديث من طرق أخر، حديث في فضل بر الوالدين وفضل، ومع ذلك ذكره مجرد ذكر. والرواجني كان ضالا، جاءه بعض من يطلب الحديث عنده فاختبره، قال له: من حفر البحر؟ قال: الله. قال: نعم، ولكن من حفر البحر؟ قال: يفيدنا الشيخ. قال: حفره علي. ثم قال: من أجرى فيه الماء؟ قال: الله. قال: نعم، ولكن من أجرى الماء فيه؟ قال: يفيدنا الشيخ. قال: أجرى فيه الحسن والحسين، أو الحسن، أي الماء حفره، البحر حفره علي. فأخذ منه الحديث، فلما أراد الانصراف أراد أن يتأكد هل ما زال على الجواب الأول، قال له: من حفر البحر ومن أجرى فيه الماء؟ قال: حفره معاوية، أجرى فيه الماء عمر بن العاص. ثم مشى. قال: آتوني السيف، آتوني السيف، وكان أعمى فترك فشرد. معنى القصة أن الرجل كان رافضيا متجلدا، ومع ذلك ما كان من علم الحديث عن من كان من أهل العدل عرف أن فيه شيء من التوثق في ذلك أخذوا عنه، لكن ما يتعلق بالعقيدة لا يؤخذ منهم شيء. وفي أزمنتنا هذه أغنانا الله عز وجل بما لا يحتاج إلى أهل الأهواء، لا سيما وما في بطون الكتب عبارة عن وجادة، ولا سيما وما عند أهل الأهواء هو عند أهل الخير بأحسن تفسير وآمن ما يكون. فدل هذا على ما ذكره لماذا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أنه جيد، قول صحيح وما تناقله عنه أهل العلم وابن رجب. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في بعض نخل أهل المدينة وبساتينهم، كونهم يرغبون في ذلك ولا يتحرجون المشي في ذلك ولا يتحرجون. أما من كان الملك لغيره وإذا مشى يحتاج يستأذن فلا يمشي إلا بإذن غيره، إذن المالك. وفي هذا الحديث هلك المكثرون، المكثرون في هذا الحديث مقصود به من المال، هلك المكثرون صاحب علي روى عنه العباس بن ذريح وعبد الرحمن بن زياد، قال ابن حبان كان من المفرطين على في علي ممن يروي عنه المعضلات، منكر الحديث جدا، تتقى روايته ولا يحتج به، وثقه ابن سعد بن معين. فمن كان قد أكثر من المال كان السؤال عليه أكثر، ومن كان قد أكثر ومنع ما أوجب الله عليه بحيث يكون في ماله زكاة فلا يؤديها ولا يخرج من ماله ما أوجب الله عليه، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عباد الرواجن بن يعقوب الأسدي الرواجلي من غلاة الشيعة ورؤوس البدع، لكنه صادق في الحديث عن شريك والوليد أبي ثور وخلق، وأخرج له البخاري في الصحيح مقرونا بآخر ما اعتمده إنما كان في المتابعة. قال صالح جزرة كان عباد بن يعقوب يشتم عثمان وسمعته يقول الله أعدل من أن يدخل طلحة والزبير الجنة، قاتل علي بعد أن بايعاه، رافض يدل أنه رافض عباد هذا. قال قاسم بن زكريا المطرز دخلت على عباد بن يعقوب وكان يمتحن من سمع منه، فقال من حفر البحر؟ قلت الله، قال هو كذلك ولكن من حفره؟ قلت يذكر الشيخ، قال حفره علي. فمن أجراه؟ قلت الله، قال هو كذلك ولكن من أجراه؟ قلت يفيدنا الشيخ، يفيدني الشيخ، قال أجراه الحسين. وكان مكفوفا أي أعمى، أعمى البصر والبصيرة. قال فرأيت سيفا فقلت لمن هذا؟ قال أعددته لأقاتل به مع المهدي، المهدي مهدي السرداب. قال فلما فرغت من سماع ما أردت منه دخلت فقلت فقال من حفر البحر؟ قلت معاوية وأجراه عمرو بن العاص. ثم وثبت وعدوت أي هرول هرب، فجعل يصيح أدركوا الفاسق عدو الله فاقتلوه. رواه الخطيب عن أبي نعيم عن ابن المظفر الحافظ عنه، يعني القصة صحيحة، يدل أنه رافضي قح، يعتقد أن البحر حفره علي وأنه أجرى فيه الماء الحسين، وهذا اعتقاد فاسد إلى الغاية. وأيضا ممن يعتقد مهدي السرداب الذي قيل فيه معانا للسرداب أن يلد الذي قد كلفتموه ما أن الذي ما قد كلفتم ماذا ما آن فعلى عقولكم العفا فإنكم ثلثتم العنقى والغيلان، ثلثتموا ومعهم من يعتقدون أنه في سرداب مهدي، يقال رجل ما أدري الأسكري أو فلان من آل البيت في سرداب، ويربطون فرس بعد فرس، كل من هلك فرس ربطوا فرسا بجانب يعني ذلك الغار ويعلفونه من أجل أنه إذا خرج يقفز عليه ويخرج، يخرج يعني لأخذ البلدان ولأنه يعني يقوم بالخلافة. فهذا الناظم يبين على أنه مثل عنقاء مغرب الذي يمثلون بها، وهكذا الغول ذاك لا وجود له، وهذا المهدي لا وجود له، مهدي السرداب. وهذا أيضا يعلق سيف من أنه إذا خرج مهدي السرداب يذهب يقاتل معه، وعدم الأخذ عن هؤلاء عليه جملة من أهل العلم هو الصواب، إلا ما كان لا بد من أخذه إذا كان في مثل الأحاديث التي قد وصلت إلى الأمة والتي يعني لا تؤخذ لا يعني عندهم عن طريقهم، فتؤخذ إذا كان كصدق اللهجة ولم يكن راويا لما يؤيد بدعته. نعود إلى حديثنا من قوله هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات حثى بكف عن يمينه وعن يساره وبين يديه قال وقليل ما هم. وفي حديث أبي هريرة الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة الفقراء قبل أغنياء بخمسمائة عام، فيدل على ثقل تحمل المال إلا من تحمل مشقة إنفاقه في وجوهه الشرعية وسبله وطرقه. وأما أن يكون المال أن يكون مكثرا مع عدم بذله في سبله الشرعية فهذه هلكة. قال الله فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، فهي عذاب في الدنيا وهي عذاب في الآخرة. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه أو في البخاري أنه يؤتى بمانع الزكاة صاحب الكنز مانع الزكاة فيأتيه شجاع عقرع فيطوقه ويأخذ بلهزمتيه ويقول أنا كنزك أنا مالك، أي يشد على فمه من جانبيه ويلدغه ويشد على فمه من جانبيه مع تطويقه له ويقول أنا كنزك أنا مالك. هذا يدل على أنه هلك إلا من أنفقه في سبله الشرعية. وقوله هكذا وهكذا وهكذا أي في السبل الصحيحة الشرعية، عن يمين عن شمال أمام ومن كل جهات يصير معطاء. ثم مشى بعد بيان أن الكثرة من المال في مع عدم إنفاقه في وجوهه هلكه، مشى ساعة فقال يا أبا هريرة لا أدلك على كنز من كنوز الجنة، أي أنه كما أن ذلك الأول هلكه إذا لم يكن في سبله الشرعية فإن هذا يعتبر أعظم ربح، كنز من كنوز الجنة ما هو من كنوز الدنيا الفانية. قال قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجأ من الله إلا إليه، بزيادة ولا ملجأ، كنز من كنوز الجنة. وأصح ما في الباب حديث أبي موسى، حديث كنز الجنة حديث أبي موسى متفق عليه، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد جاء أبي هريرة وأبي ذر وجملة من الصحابة ذكرهم الإمام الطبراني في كتابه الدعاء. لكن أصح ما في الباب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله حديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه، وهذه أحاديث صحاح. فبعد أن أبان له زوال الدنيا وأن ما يحصل للإنسان فيها من مال ولم يكن مجهدا في إنفاق ذلك الماء وإيصاله لأهله فإنه هلك عليه، أبان له الربح الصحيح والكنز الصحيح وما هو باقي على ما هو فاني، وهو ذكر الله، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فلا أفضل من ذكر الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نقول سبحان الله والحمد لله أحب إليه ما طلعت عليه الشمس، كلمتان. وقال في الحديث الآخر: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حيوة للرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالناس يتنافسون في زائل ويضيعون ما هو باقي وما هو عند الله خير وأبقى وأفضل، بل يتهالكون على زائل فاني ويضيعون ما هو أعظم. الفقرة التي تليها: ثم مشى ساعة، أي وقتا قصيرا، وأبو هريرة مرافق له، قال: يا أبا هريرة، هل تدري ما حق الناس على العباد؟ حديث نظير حديث معاذ إلى آخره، حديث معاذ متفق عليه: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وهذا مثله. فحق الله على العباد من أجل هذا الحق خلقهم ليعبدوه، وهو غني عنهم وهم فقراء إليه، وعود الفائدة عليهم لا على الله سبحانه وتعالى، فهو الغني وأنتم الفقراء، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وحق العباد على الله حق تفضل وتكرم وامتنان، وليس بالمقابل، إنه لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا الحديث وما كان من أحاديث الباب في فضل توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن من حقق حق الله فإن الله عز وجل يكرمه من عنده، وقد أوجب على نفسه ذلك. وهكذا أيضا من فضل ذكر الله عز وجل لا سيما كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، فمعنى ذلك أي لا تحول لنا عن معصيته، ولا قوة لنا على طاعته والبعد عن معاصيه وعلى سائر الشؤون إلا بالله، كقول الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، وحديث التوكل، أدلة التوكل وأدلة الثقة بالله والاعتماد عليه وما كان من ذلك. فاشتملت هذه الكلمة على تفويض الأمر لله سبحانه، والخروج والتنصل، خروج العبد وتنصل العبد من حوله وقوته إلى حول ربه وقوته. في كتاب القدر قوله: من كنوز الجنة، قال: وحاصل أن المراد أنها من ذخائر الجنة أو من محصلات نفائس الجنة. قال النووي: المعنى أن قولها يحصل ثوابا نفيسا، كأن قولها يحصل به ثواب، يحصل ثوابا نفيسا يدخر لصاحبه، يحصل أن قائلها يحصل ثوابا في الجنة. وأخرج أحمد والترمذي وصحاب ابن حبان عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به: مر على إبراهيم على نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة. قال: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. بنحو هذا هنا هلك المكثرون، وبلفظ آخر: إن التجار هم الفجار إلا من قال هكذا وهكذا، حديث ثابت. فالفاجر هو من يعني تخلى عما أوجب الله عليه، أما من أعطى ما أوجب الله عليه فإنه يتخلص من تلك البلوى، فإن الفقر بلوى والغنى بلوى. قال الله: نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذا من الأدلة على تفضيل الفقير الصابر الغني الشاكر. وفي كتاب عدة الصابرين لابن القيم مبحث جيد واسع في هذه المسألة، وكان بعض جواب على الأسئلة أضفنا إليه ما كان من بابه في رسالة تسلية صالح الفقراء بما عد الله بفضلهم على أهل الثراء. هذا هو الراجح في المسألة، لا سيما إذا اقترن بذلك مساواة بين الغني الشاكر والفقير الصابر من حيث دين الله عز وجل، فإن فقره مع صبره له أجور عظيمة توازي بل تربو من أعطاه الله ومن عليه بالمال فأنفقه في سبله وفي وسائل الخير. هذا قول عليه الإمام أحمد وعليه جملة من أهل العلم. إلهنا وفقكم الله.